السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحرافة جبرا، والسبق بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا. فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين، وحص دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، قائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. إن الحياة الزوجية إنما هي مملكة إيمانية وآية ربانية وسنة نبوية وتصريف للغريزة الجسدية. الزوج في هذه المملكة إنما هو ربانها وقائد السفينة فيها، بما جعل الله تعالى من القوامة بيده، حيث قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والمرأة هي الملكة المتوجة التي قد عرفت بعفتها وأدبها وخلقها وحيائها ولم لا، وهي رفيقة الدرب وقرة العين وملك الفؤاد. هذه المملكة تعتريها بعض المشكلات فتؤثر عليها، وفي بعض الأحيان قد تنهار هذه المملكة الإيمانية، قد تنهار هذه المملكة الزوجية بسبب بعض المشكلات، سواء كانت هذه المشكلات من الزوج أو من الزوجة أو من كليهما معا أو من خارج الأسرة كعائلة الزوجة أو عائلة الزوج أو الأصحاب أو صحبة الزوجة أو أصحاب الزوج. المهم في مشكلات كثيرة جدا في المجتمع المسلم، فأثرت في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى وأعلن ذلك من اللقاء الفائت أننا نتعرض لبعض المشكلات التي طرحت علينا، ثم نضع لها الحلول على ضوء الكتاب والسنة وخبرات التربويين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ربنا وارض. ابتداء نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. ما أنزل الله تعالى من داء، أي مرض من الأمراض، إلا أنزل له دواء، لابد أن يكون له علاج ولو لم تصل أيدي الأطباء إلى هذا العلاج. ومن ذلك أيضا المشكلات، ما هي داء؟ هي مرض وتحتاج إلى علاج. فلذلك نبحث إن شاء الله تعالى فيه وننظر في أسئلة إخواننا وأخواتنا، وإن شاء الله تعالى نجيب عليها تباعا بإذن الله. وإحنا في كل 4 حلقات، الحلقة الخامسة بإذن الله ستكون للأسئلة، في كل شهر بإذن الله تعالى لنا لقاء خاص عبارة عن أسئلة وأجوبة عن مشاكل الحياة الزوجية، ونتعرض لها بشيء من التفصيل. من ضمن الأسئلة: دخلت كثيرا من البيوت ولم أوفق للزواج، فما العمل؟ نسأل الله عز وجل أن يكرم إخواننا وأحبابنا بزوجات صالحات، وأن يكرم أخواتنا بأزواج صالحين. تعالوا نقول إن لو حللنا هذه المشكلة، نقول بيقول إن أنا دخلت أكثر من بيت، يعني في بعض الشباب قد يدخل إلى أكثر من 20 بيت وهو يفخر بذلك. إن أنا دخلت بيت أثرياء وناس فقراء وناس متدينة وغير متدينة ولم أصل إلى طلبي. المشكلة في البيوت ولا المشكلة في المتقدم للبيت؟ هل المشكلة في المخطوبة ولا المشكلة في الخاطب؟ عندنا أسباب، نطرح بعض الأسباب ونتكلم عن أشهرها عشان نقدر نعالج هذه المشكلة. احنا بنقول من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى أن الشباب بيدخل بيت واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وعشر بيوت، أنه لا يعرف هو عاوز إيه، هو مش عارف هو عاوز إيه، يعني ما حددش المواصفات اللي عاوزها في الزوجة. تعال اسأل الشاب كده، قول له: انت عاوز ايه في مواصفات الزوجة؟ يقول لك: يكون متدينة، طيب جميل جدا، ويكون ذات خلق، طيب جميل، وعيلة طيبة، كويس جدا، وياريت تكون جميلة، طيب اديني بقى معالم الجمال عندك، محددات الجمال، مواصفات المرأة الجميلة في نظرك انت ايه. ما الجميلة في عيني ليس جميلة في عين غيري. انا عندي زوجتي اجمل امرأة في الدنيا، اللهم بارك في زوجتي وفي أهلي وفي زوجاتكم وأهليكم. وانت بالنسبة لك زوجتك أجمل امرأة في الدنيا وأسعد امرأة في الدنيا. فلذلك عاوزين نقول لابد ان احنا نحدد الأول. الشاب ده بيقول لي انا عاوز امرأة جميلة جدا. طب جميلة جدا مواصفاتها ايه؟ يعني شكلها ايه؟ هيئتها ايه؟ والجمال عندك معنى ايه؟ هل الجمال العيون وطول الشعر وتبقى الايد ممتلئة باللحم وكذلك الوجه يكون البدن في خصوبة، ده الجمال بالنسبة لك ولا في حاجة تانية؟ تعالوا نقول يا اخواني ان العلماء بيقسموا الجمال لنوعين. في جمال ظاهر بتشترك فيه المرأة المسلمة والكافرة والمرأة الفاجرة والفاسقة والمرأة الصالحة الدينة، ويشترك فيه عباد البقر وعباد الوثن وعباد النار والنصارى واليهود والمسلمين كله. ده الجمال الظاهري، جمال المرأة الظاهر، الشكل بقى شكل الحواجب والعينين وشكل الأنف ومش عارف والأسنان والوجه والشعر، كل ده بيشترك في البر والفاجر، ده اسمه الجمال الظاهر، وإن كان ده مطلوب ولكن ليس هو النسبة العليا. ثم عندنا الجمال الباطن، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. وأنا عايز أقول للشباب نصيحة لله، الجمال الفتان يعقبه دلال فتان. احفظ دي بقى، الجمال الفتان، عاوز امرأة تبهره، الجمال الفتان يعقبه دلال فتان. ما هي المرأة الجميلة جدا هتتعبك في حياتك، إما أن تتعالى عليك وإما أن ينظر إليها غيره فيجيب لك شيء من الغيرة، وإما أن تتباهى بجمالها وتذلك يعني ها بالمعنى العامي عند الناس. حتى وإن كانت دينة، حتى وإن كانت المرأة جميلة ودينة، إذا كنت فعلا عاوز تحافظ على تزدر النقاب خلاص تات القصة، يبقى جمالها لك أنت مش للناس، من أجل ألا تأتيك الغيرة والشك والوسوسة والغيرة المذمومة. وأهل العلم يقولون والغيرة المذمومة مفتاح الطلاق. فإحنا بنقول إن من أعظم الأسباب التي لا توفق الشباب إن مش عارف يختار، مش عارف يحدد إيه اللي هو عاوزه، اللي بيسميه العلماء المثالية في الاختيار. يعني ايه مثالية في الاختيار؟ يعني عاوز امرأة كاملة في كل حاجة، جميلة جدا، متدينة جدا، مثقفة جدا، ذات خلق جدا، نسب جميل جدا، مركز مرموق، عائلة مش عارف شكلها ايه، يا ابن الحلال يا طيب، كل هذه المواصفات تجتمع في امرأة واحدة، هذا من المحال. تجيبها منين؟ وانت كنت اذا كنت عاوز امرأة بهذه المواصفات، طيب ما الذي عندك من مقومات؟ ايه صفاتك انت؟ عايز امرأة حافظة القرآن، طب ما بالك انت تكون ارفع شأنا من المرأة، يعني كون انت حافظ القرآن وممن يعمل بالقرآن وتعلمت شيء من السنة وتعلمت شيء من الفقه وعاوز نسب شريف جميل جدا، يبقى ينبغي لك ان تكون كذلك، ما تطلبش اشياء محالة. فلذلك عايزين نقول للشباب حدد الاول اللي انت عاوزه، امرأة ذات اخلاق وذات دين جميل جدا، بعد كده جميلة أو مثقفة ثقافة عالية أو ذات نسب شريف أو ثرية أو، ولكن كل مجتمع يعني تكون موجودة، ولو أختها موجودة قل لي وعلى بركة الله نكلم أم هاجر ونتجوزها وخلاص. ولكن يعني أمر الشباب عجيب جدا، يدخل بيت واثنين وثلاثة واربعة وعشرة والآخر مش مقتنع ولا بنت، مع أن قد تكون البنت امرأة صالحة دينة تقية ذات نسب شريف، بنت واحد من أهل العلم الثقات من أهل السنة والجماعة، والإنسان يسعى لذلك. لا 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 يقولك مش عجباني، واللي زي ده لما يجي يتزوج لما يتقدم بالسن اللي كان بيقول أنا عاوزه من مواصفات في المرأة هيتنازل عن الكثير من هذه المواصفات. ليه؟ لما يروح لبنت عندها 21 سنة، فتاة عندها 21 سنة وهو عنده مثلا 33 سنة 35 سنة، تقول لك وإيه اللي خليني أخد واحد أكبر مني ب 15 سنة؟ يعني لا شرعا ما فيش فيه مشكلة، ولا عرفا فيه مشكلة، ولا اجتماعيا فيه مشكلة، ولكن تقول لك لا أنا عاوزة واحد أوزي، واحد صغير 25 26 27 بالكتير، عشان ما بقاش أنا ماشية جنبه عاملة زي بنته وهو أبويا. ده كلام البلد، دماغ البلد كده، إلا ما رحم ربي. فلذلك عاوزين نقول إن من أعظم الأسباب ومن أشهرها التي تؤدي ان الشاب بيدخل بيت واثنين وثلاثة وعشرة ولم يوفق المثالية في الاختيار. ان عاوز واحدة كاملة في كل شيء. فبقول للشاب حدد الاول الصفات الاساسية الدين والخلق، ثم بعد ذلك الصفات التي تأتي صفات كمال جميلة جدا مثقفة جدا من عيلة مش عارف شكلها ايه ونسب شكله ايه. هذه مواصفات كمال، صفات كمال وليست واجبة. الواجب الخلق والدين. طيب كذلك من أشهر الأسباب انعدام الثقة بالنفس. انعدام الثقة بالنفس، أنا كده شكل جميل، أنا كده شكل حلو، مش هيقولوا علي حاجة، يبقى داخل أصلا قاعد يخزن في عقله رسائل سلبية بالنسبة لنفسه، إن أنا مش جميل، إن أنا هيردوني، اللي زي مش عارف شكله عامل إيه، البدلة شكلها إيه. عنده انعدام الثقة بالنفس، يجي يتقدم للناس شكله مش مبسوط. ليه؟ عنده خوف وضربات القلب سريعة، وطول ما هو قاعد يفكر هيردوني ولا يقبلوني، طب لو قلت كذا هيقولوا عليا ايه. انعدام الثقة بالنفس يؤدي للناس اللي قدامك تقرأ وجهك، وهنا طالما انت تعطي الناس رسالة سلبية بوجهك هتجيلك نفس الرسالة ايضا، ان الناس لن تتقبلك بهذا الوضع. يقول لك ده ما عندوش ثقة في نفسه، ده مش عارف هو عاوز ايه، ده مش عارف يحدد المواصفات اللي هو عاوزها، ولذلك هذا من ضمن الاسباب. كذلك قد يكون من ضمن الاسباب ان الشاب له امكانيات معينه، فدخل لاسره ذات غنى فاحش وامكانياته على قد، وهو يعلم يقينا انه لو تقدم سيرد، واذا علم من ذلك من نفسه فلا يذهب. إذا علمت ذلك من نفسك إن الناس دي ستردك لا تذهب أصلا ابتداء، ولكن يذهب. فالناس تقول له طب أجيب شبكة قد إيه؟ طب ومهر قد إيه؟ والشقة تمليك ولا مش تمليك؟ طب ومكانها فين؟ فيأتي بقى الفقر والغنى، خاصة إن لم يكونوا من أهل الدين، فيرد بسبب التفاوت في مسألة الفقر والغنى. كذلك هل من ضمن الأسباب يدخل في ذلك السحر؟ أي نعم، يدخل السحر والعين والحسد. قد يصاب الإنسان بالسحر أو بالعين أو بالحسد، وقد يكون ذلك من أعظم الأسباب التي بسببها يرد الإنسان. الشيطان يلقي على وجه الشاب ومتقدم للفتاة ويتحدث معها، يلقي على وجهه أشياء قبيحة يقرأها الناس بسبب ما ألقاه الشيطان على وجهه، فيرد بسبب ذلك ويسبب الناس نوع من الضيق أو غير ذلك. المهم من الأسباب أيضا إصابة الإنسان بشيء من المس والعين والحسد. يبقى احنا بنقول لاخواننا يا احبابي، نصيحتي في هذا السؤال للشاب بيقول ان انا دخلت كثير من البيوت ولا موفق للزواج، ابحث عن السبب الرئيسي في ذلك. اذا كان عندك مثاليه في الاختيار، لا حدد انا عاوز ايه. الصفات الاساسيه الدين والخلق، ثم بعد ذلك الصفات التي تاتي صفات كمال جميله جدا، مش عارف مثقفه جدا، مش عارف واخده ايه وعامله ايه. خلاص ايه، يبقى انت حددت الاساس عندك اللي هي الصفات الواجبة، ثم بعد ذلك أتيت بصفات الكمال. طيب كذلك من الأسباب، أختي بتقول لي أنا الحمد لله ربنا عز وجل من علي بنعمة الالتزام، وأهلي ما بيصلوش، فماذا أفعل معهم وكيف أتعامل معهم؟ أولا يا أختي أقول لك ربنا يبارك في عمرك، ادعي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبر، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ادعي الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعان، فالذي سيفرج عنك الكرب إنما هو الله عز وجل. وهذه نصيحة لكل أخت ونصيحة لكل أخ، إذا كان هناك خلاف ما بينك وبين زوجك لا تترك أبواب العباد ابتداء. الله عز وجل قال على لسان يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قد أكون بركعتين تحل المشكلة بدون ما تحتاج لوسيط ولا حد من أهلها ولا حد من أهلك ولا دخل الناس ولا حد يعرف حاجة عنك. فنصيحتي للأخت كوني أنت قدوة، كوني أنت في البيت قدوة، تعاملي مع أمك وأبوك على أنهم أعلى منك رتبة، مش أن أنت مثقفة المتعلمة ان كل حاجه باسلوب الامر والنهي، هذا حرام وهذا حلال، وان كان حرام وحلال ولكن مع الاب والام النصح المباشر بيكون ثقيل على القلب. فلذلك التحايل في المعامل بعد الالتزام، في فرق بين الانسان غير الملتزم غير الصالح والانسان الصالح. بعد صلاحه وتقواه ودخوله في منهج اهل السنه والجماعه، ينبغي لنا ان نكون قدوه مع الاب والام، تقبيل الايدي وتقبيل الراس وتقبيل القدم، وتدعي بصوت عالي لامك تسمعك وابوك يسمعك، اللهم اجمعني بابي وامي في الجنه ومن قال امين يا حي يا قيوم. تدعي بصوت مرتفع، هديه بين الحين والاخر، ائسر امك بقصه عن حسن الخاتمه وقصه اخرى عن سوء الخاتمه، شوف ايه اللي امك بتحب اعمليه، توددي اليها في عمل البيت، يا امي خليكي انت تعبانه طول اليوم انا هشتغل مكانك، قولي اللي انت عاوزاه وانا هعمله، بادري واسرعي ان انت تعملي اعمال صالحه ترضي ابيك وامك. ثم ساعه الصلاه اتركي ما بيدك، ويا جماعه على اي مصل ما تقوليش جري على الحمام، توضئي اخرجي الله اكبر صلي، واجعلي من ضمن الدعاء الدعاء لك، قال الله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. الذي هدانا الى هذا الطريق انما هو الله عز وجل، لا جدعان مننا ولا غيره، انما ان احنا بنسعى لناخذ بايدي الناس ليذوقوا ما ذقنا من طعم الايمان. فلذلك نقول لاختنا الكريمه الفاضله احسن الله تعالى اليك، توددي الى اهلك كوني انت قدوه، الدعاء للاسره جميعا، توددي بالهدية بين الحين والآخر، إياك كالشرف وش أبوك وأمك أو أخواتك، ساعدي أمك في البيت على قدر ما تستطيعين، دخل الحمام امسك الفوطة وقفلها على باب الحمام، وانت قاعدة معاها في البيت امسح لها الحذاء بتاعها، تشوف القدوة معاها، اكولها الخمار اللي بتلبسه، القميص اللي بتلبسه، الجلابية، قميص الرجال، الجلابية اللي بتلبسها في البيت، اشتري لها هدية على قدر المستطاع، اسمعيها وانت بتدعي لها، واحكي لها قصص على حسن الخاتمة، ناس ماتوا على حسن الخاتمة، وناس ماتوا على سوء الخاتمة، وقول لها يا أمي ما أنا فيه من خير ده بسبب حضرتك ودعائك ليا، ولكن تتساوى الرؤوس لا، وتحذير لإخواننا. إياك وإياك أن نتعامل مع الأب والأم من برج عالي، إن أنا معلم وأبويا أمي تلامذة عندي. أسأل الله تعالى أن يرحم أبي وأن يكرم أمي، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يكرم آباءنا وأمهاتنا، وأن يجمعنا بهما في أعالي جنان الخلد يا حي يا قيوم، ومن قال آمين. فبنقول يا إخواننا ما ينفعش نتعامل مع الأب والأم من برج عالي، لا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. ولذلك أقسم برب الذي رفع السماء بلا عمد، كم نزل بنا من مصائب ومن بلايا والله عز وجل يعلمها. الإنسان يتقرب مع تقصيره التام في حق الوالد رحمه الله وفي حق أمي، إلا أن الإنسان يدعو يا رب إذا كان في قلبي بر بهما وأنا أسعى لهذا البر فارج عني ما أنا فيه. أقسم بالله يأتي الفرج من السماء، يأتي الفرج من السماء. توسلي يا بنتي إلى الله عز وجل بعمل صالح، يا ربي أنا تصدقت في يوم من الأيام بصدقة لك وحدك، فاهد أبويا وأمي وخذ بأيديهما إلى الطاعة، ادعي وتوددي وابكي بين يدي الله عز وجل، والله عز وجل يعني يأخذ بأيدي الأب والأم إلى الخير إن شاء الله تعالى. طيب أخونا محمد أشرف بيقول أريد رقم فضيلتك. أخي محمد ادخل على صفحتي، الرقم موجود أحسن الله تعالى إليه. لو سمحت خطيبي مسافر ماشي، وأنا لا أحدثه بالهاتف ماشي، وأنا أعرف أنه ملتزم ولا أعرف شيء عن أخلاقه. عندنا كده إيه يعني خطيبي مسافر وأنا ما أتحدث معاه عن طريق الهاتف، وأعرف أنه ملتزم ولا أعرف شيء عن أخلاقه، طب تيجي إزاي يا بنتي الله يكرمك أختنا النقاب سعادتي، إزاي هو ملتزم وما تعرفش عن أخلاقه؟ ده كلام ضد كلام متناقض يعني. ماذا أفعل؟ هل يجوز الحديث معه على الفيس وفقا للضوابط الشرعية؟ وشكرا. أنا عايز أقول يا إخواننا عندنا ثلاث أمور نستطيع أن احنا نحكم بها على أخلاق الخاطب أو المخطوبة. يقال فلان ملتزم وفلانة ملتزمة، طب كيف نعلم ذلك؟ ثلاث أمور. احفظوا الكلام ده، ربنا يحفظكم. احنا قلنا كتير جدا في ما كنا بنتكلم في حلقات احلى خطبه، كنا في 25 حلقه تقريبا عن فتره الخطبه، فارجعوا اليها على الصفحه ان شاء الله تعالى. ثلاث امور نستطيع ان احنا نتعرف بها على اخلاق الخطب المخطوب. واحد، اللقاء المباشر. اللقاء المباشر، انت حضرتك متقدم لزواج اخت، اذهب اليها في الدار، يعني البيت، يعني الشقه، يعني ابوها، اجلس معها. احنا قلنا عندنا اسئله عقديه متعلقه بالعقيده، اسئله متعلقه بالعبادات، اسئله متعلقه بالاخلاق، اسئله متعلقه بالاجتماع، الاجتماعيات، عامل ايه مع ابوه وامه، في عامل ايه مع صله الرحم، عامل ايه مع اصحابه واصدقائه، عامل ايه في شغله وعمله، مؤتمن ولا مش مؤتمن، بيروح متاخر ولا لا، انسان سلبي ولا لا، بيشارك في عمل جماعي ولا لا. الكلام ده تكلمنا عنه بالتفصيل. الشيء اللي انا عاوز اقول، هنتعرف على اخلاق الخاطب، واحد باللقاء المباشر، واخلاق المخطوبه باللقاء المباشر، يقعدوا مع بعض ويتكلموا في حاجه، في يعني عدد معين من المرات الجلوس. عاوز اقول يا اختي يا اخي الحبيب، اذا ارتضيتها وارتضتك من اول مجلس، خلاص ما عادش في وعد من اول مجلس. والاخوات المنتقبات بعضهن يتساهل، يراها وخلاص، قال يا جماعه انا موافق عليها كزوج، يجي بعد اسبوع يا عمي انا نسيت شكلها. سيبك من الاستعباط ده، سيبك من الاستهبال ده، ده كتير لما شكل بتعرض. وانا واخد راحتي مع الشباب شويه عشان حبايبي، فانا عايز اقول لشاب اتقي الله، انت لا ترضى ذلك لاختك طالما انها منتقبه. هو بنت ارتضاك من اول مره شافك وقال يا جماعه خلاص انا موافق، ما عادش ينفع بقى ارفع النقاب ونزل النقاب حتى في فتره الخطبه، ما عادش ينفع ترفع النقاب ابدا، فأفهمي على ذلك، خاصة لو أنك أخذت النقاب على أنه فرض وواجب، وهذا ما أرجحه وعندي لنا أخذ بآراء العلماء فيه مع الخلاف الموجود. فالعاوز أقول يبقى اللقاء المباشر مع الشاب والحديث معاه، واللقاء مع الفتاة والحديث معاه، يبقى ده واحد يعرفنا على أخلاق الخطب وأخلاق المخطوب. ممكن أجلس مجلس واثنين وثلاثة، تجلس مجلس واثنين وعشرة إن لم يطمئن قلبك وقلبها للأمر، يقعدوا مرة واثنين وثلاثة واتناقشوا. طيب ثم اثنين، بعد اللقاء المباشر الاستشارة. استشير مين؟ تستشيروا الجيران، وتستشيروا أقارب الخاطب أو المخطوبة، وتستشيروا أصحابه في العمل، وتستشيروا مديره في العمل، وتسألوا الداعية اللي جنب المسجد بتاعهم، وتسألوا الجيران وعم عبده بتاع السوبر ماركت، وتسألوا الحاج إبراهيم بتاع المحل بتاع مش عارف بتاع السمك. المهم لازم طول ما انت بتسأل ستقف على تتضح لك الأخلاق والسلوكيات في معاملته مع الناس، متكبر، مغرور، متعالي، متواضع، حليم، صبور، هيتضح لك الأخلاق في معاملة الناس. بيعامل الناس بكبر على انه فوق والناس تحت؟ لا، هتتعرف ازاي؟ بالاستشارة. يبقى اول حاجة بنقولها اللقاء المباشر، اتنين الاستشارة. طب مش متضح عندك الامور، اسال حد متخصص. انا سالت الناس، قالوا لي 1 2 3 4. وفي المجلس اللي انا قعدته مع الفتاه ومع اهلها مره واثنين وثلاثه مع وليها اللي هو الرجل، مش امها، هي مش محرم، فقعد مع اتكلمنا في كذا وكذا 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 وكذا. على ضوء ده ارمي الكلام ده لمتخصص، وهو اذا يحلل معك الكلام ويقول لك ويعني يعطيك المشوره الصحيحه ان شاء الله تعالى، من باب قول النبي المستشار مؤتمن. طيب هذا اثنين. ثلاثة، مهما سألت ومهما جلست وتكلمت سيزال هناك منطقة، هذه المنطقة غائبة عنك، وهنا نلجأ إلى الاستخارة. استخر ربي عز وجل، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلذلك الاستخارة، تستخر ربك ركعتين من غير فريضة، ثم اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، الدعاء المعروف المشهور. يبقى عشان أتعرف على أخلاق الخاطب أو المخطوب، واحد اللقاء المباشر، اثنين الاستشارة، ثلاثة الاستخارة. وهنا تتبين لنا الأمور. ونصيحة غالية جدا، نصيحة غالية جدا جدا جدا، وهي ايه؟ بقول للمخطوبة والأبوها أو وليها، وبقول للخاطب اللي قاعد معاهم المتقدم للخطوبة يعني أو للخطبة، احفظ كل كلمة قيلت منهم، من المخطوبة أو من أبوه أو وليه، واحفظي واحفظ ولي الأمر كل كلمة الشاب قالها، سجلها في عقلك وبعد كده اكتبها وابدأ اسأل. الشاب قال إن أنا عندي شقة تملك في المكان الفلاني، فين يا ابني؟ في المكان الفلاني، في المكان في المقطم، خش شمال خش يمين، شارع 10، عمارة رقم كذا، اكتب هذا وسجله، روح اسأل على اللي قاله. أنا مرتبي في العمل 3000 جنيه، اذهب للعمل واسأل، أقسم بالله العظيم تأتي أخوات تقول لي شاب صفته 1 2 3 4 5، جميل، أوافق ولا ما أوافقش؟ أقول لها عندي 3 أمور: اللقاء المباشر والاستشارة والاستخارة، وأمر مهم جدا، كلفي حد من أهلك، أبوك أو أخوك أو عمك أو خالك، يذهب فيسأل عن المكان. تيجي الأخت تقول لي: يا شيخ لا حول ولا قوة إلا بالله، اتضح إن هو مش شغال في الشركة دي خالص، ولا دخل الجامعة ابتداء. والله العظيم مصائب، أقسم بالله. فلذلك لو أبوك مش حريص يسأل عليك أو وليك، كلفي حد ممن تثقين. ليك أخت صالحة دينة، هي تكلم زوجها يذهب فيسأل، بس مش شرط ما يكونش بينهم مشاكل عشان ما يقولش كلام مضاد للصفات الموجودة فيه. إذا عاوزين نقول الأخت اللي بتقول لي إن هو ملتزم ولا أعرف شيء عن أخلاقه، عندنا يا بنتي 3 أمور أوي تحكم بيها على أخلاق الخاطب، وأقول لكل أخ دي 3 أمور تحكم بيها على أخلاق المخطوب. طيب، هل يجوز الحديث بين الخاطب والمخطوبة عن طريق الهاتف؟ ما نراه الآن والواقع الآن، يبقى لسه تقدم الخطوبة وافقوا عليه: عمي ممكن أخذ رقم خطيبتي؟ فيقول له: تفضل يا ابني رقم خطيبتك. فيبدأ ياخذ الرقم ويتواصل معها على الواتس، وصل معها على الفايبر، ويفضل يحب طول الليل ويقول كلام في عشق، وقد يقع في الحرام، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب. 90% مما نراه بين الفتيات والشباب ده مش حب. أي إنسان بيحب فتاة يحافظ عليها، ما يسمعش كلام مؤذي، وإن كانت هي محتاجة كامرأة كأنثى أن تسمع مثل هذا الكلام. وحضرتك لما تقول الكلام لفترة الخطبة كله هينتهي في فترة العقد، يجي لك خرز زوجي، تتكلمش ليه؟ انت كنت عفريت يا ابني ايام الخطوبة. لا خلاص، ما هو شبع من الحرام، الحلال تقيل عليه. فلذلك بقول للإخوة والأخوات، السداح مدح ده الموجود ده بين الكلمة المشهورة دي، معلش والله ما عارف عن ايه سداح مدح، بس المهم بتقال يعني ان الامور مفتوحة على الاخ على البحر، يعني ان الشاب والفتاة الاتنين مع بعض حب طول الليل في التليفون وكلام عشق وغرام ومش عارف وايه، واذا كان بقى في كاميرات في النت هذا الكلام يؤدي الى وقوع في الفواحش. يا بنتي محدش هيخسر الا انت، والله العظيم هتخسري كتير جدا، وهو سيخسر كذلك دنيا واخره، ولكن خسارتك انت اعظم. اوعي تسمعي الكلام ده ابدا. بعد الزواج تاتي مشكله كبيره جدا، يقول ما هو ما انت طالما تسهلت معايا الكلام ده كان ممكن يكون بتسمعيه لحد غيري، ولو عرف ان كان لك علاقه بحد تاني هتبقى المصيبه اعظم، قد تصل الى حد الطلاق. حافظي يا بنت على نفسك، احنا والله ما بنضيق عليكم، ولكن والله العظيم النظر الى المصالح والمفاسد. لا يجوز الحديث بين الخطب والمخطوبة الا لضرورة ملحة، بس بشرط هتبقي قاعدة وليك قاعد جنبك، لا تستحي من اي كلام، او طالما الامور شرعية قاعد جنبك وليك، بس هتتكلموا في ايه؟ عايزين تتكلموا في ايه؟ هطمئن عليك، ما هو زي الفل وعفرت وكلمك على الفيس، كلم اخوك ولا ابوك وخلصت القصة. يا بنتي اجلي الكلام ده لبعد العقد، بعد العقد انت صرت زوجة بعقاب في التنفيذ، هي زوجة، انت لك له زوجة، انت له زوجة، تكشف شعرك ماشي، تلبس نص ماشي، تتكلم معاه في كلام حب، هو زوجك مفيش مشكله خالص، الا مفيش بناء دخول. فلذلك ينبغي للاخوات يحرصوا شويه على نفسهم، مش شويه، كتير على نفسهم، ولا يدخلوا في مثل هذه المتاهات، والكلام اللي غير فيه ضوابط شرعيه يؤدي الى المفاسد. عايز اتكلم معاك يبقى في وجود اهلك، ابوك قاعد جنبك او حد من صله الرحم، ومن اجل ما تقلقيش ابوك وامك، يا ابي تعالى شوف بيقول لي ايه ارد اقول ايه، شاركي ابوك معاك ما فيش مشكله خالص، طالما الكلام طبيعي مفيش في اي مخالفات شرعي. يبقى احنا بنقول الاصل عدم الحوار بين الخطب والمخطوبه، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ودي للصحابة والصحابيات. ما بل احنا في زمن الفتنة الإعلام واللي احنا شايفينه والقرف الموجود ده. فينبغي ان الأخوات تحافظ على نفسها. وانا بقول لكل شاب يا ابني يا حبيب قلبي يا اخويا والله العظيم لو انك تحبها فعلا تحافظ عليها، لا تسمح ان تسمحها كلام مؤذي ولا تجرح مشاعرها ولا تهينها ولا تقفوا على النواصي ولا تسافر بها مكان ولا تطلعوا في رحلات مختلطة، انت بتحافظ عليها. فاذا كان الوضع كذلك فعلا بتحبها لابد من المحافظة عليها. احسن الله تعالى اليك. طيب يا شيخ انا عاوز انتقم وامي واخواني رفض تماما وامي كانت اخذ مني موقف. انا عايز اقول اختنا رؤى ربنا يحفظك وبارك فيك وبارك في كل اخواتك. نحن في زمن فتنة، نحن في زمن فتنة، فالستر الكامل للمرأة هو الأوجب، الستر الكامل للمرأة هو الأوجب. فبنقول في معاملتك مع أمك ومع أبوك ومع أخواتك ومع أخوالك، أنا عايز أقول ابتداء من أصل النقطة، زوجت عاوزة تصلي قيام ليل ما منعهاش، بينها وبين ربنا، عايزة تقرأ قرآن ما منعهاش، عاوزة تشكر ربنا ما منعهاش. كذلك أختي وابنتي ما أقدرش أمنعها، هذه طاعة وعبادة تتقرب بها إلى الله تعالى. كذلك يا أمي، يا أمي يا صالحة يا دينة يا تقية، بنتك عاوزة تحافظ على نفسها من الفتنة، لا الرجال ينظروا إليها ولا تنظر لأحد. إحنا نقول لها جزاك الله خيرا وأحسن الله تعالى إليك وبارك الله تعالى فيك. هذا باب الشكر النعمة، إن ربنا أعطاها جمال، أعطاها حتى من إن لم تكن حتى جميلة جمال متوسط. وجمال المرأة بنقول إذا نظر إليها سرت وإذا أمرها أطاعت وإذا غاب عنها حجبت. عاوزة تستر وجهها حتى يشوفها، ليس لك دخل شرعا ان تمنعي بنتك. وكذلك بقول للزوج في علاقتك بمراتك، قالت يا جماعة يا زوج يا حبيب قلبي انا مش عاوزة حد يشوف جمالي الا انت. لا وربي ما تلبسي النقاب. ليه يا ابني؟ يا ابني انت هي عاوزة تستر وانت بتعريها؟ امر عجيب والله. هذه رجولة، هذه رجولة يا اخي الحبيب. اتق الله. زوجتك بقى لها زمن بتقول لك سيبني البس النقاب، قول لها البس النقاب يا حبيبه قلبي ربنا يكرمك. امهات المؤمنين كانوا لابسين النقاب، امنا خديجه وعائشه وام سلمة ورقيه يا حبيب قلبي الله يرضى عنك. نحن في زمن فتنه، حافظ على زوجتك وحافظ على اولادك وحافظ على اهل بيتك. فطالما عاوزه تلبس النقاب كن راعي امين على امراتك، لا تكن خائن. ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الأب يقول عليها مش عارف كذا كذا بالثلاثة، لو لبست إن قبل نطلع أمك ما تطلعها يا مالها، دي علاقة بينك وبين أمها. أمر عجيب يا أخي. والذي يصل إلى هذا الحد ما عندوش عقل في التفكير ولا حكمة، ما عندوش عقل ولا حكمة في التفكير. يا رجل اهدأ الله يرضى عنك، تتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة، هذه عبادة بينها وبين الله. إذا دخلك إيه؟ أنت عاوز تصلي قيام ليل، بنتك هتمنعك؟ بنتك عاوزة تلبس النقاب من أجل ألا يراها أحد وتتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح، وقد يكون هذا العمل سبب نجاتها من النار ودخولها الجنة، أنت لا تدري. النبي صلى في وصيته لأبي ذر قال لا تحقرن من المعروف شيئا، أي شيء من العمل الصالح سواء قولي أو فعلي، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، حتى ابتسامتك في وجوه الناس قد تكون هي السبب لدخولك الجنة وأنت لا تدري. فلذلك بقول لأمنا، أمنا الكريمة الفاضلة الطيبة المباركة أحسن الله تعالى إليك، ساعدي بنتك تلبس نقابها طالما عايزة تلبس النقاب وطالما مش عاملة شيء مخالف شرعا. طب ما بالك لو قالت لك عايزة ألبس جيبة قصيرة ولا ألبس باضي ولا ألبس بوت ولا ألبس مش عارف إيه، هتقولي لها إيه؟ تقول لها اتفضلي. تكون السبب إن بنتك تكون من أهل النار معاذ الله، ساعديها ان هي تلبس نقابها. وبقول للاخت البسي نقابك ومع ذلك قبلي ايد امك وتوددي اليها، والمخاوف اللي هي خايفه منها ازيليها من قلبها، بس امتى؟ بالبسمه والهديه والتودد بالكلام اللين والخدمه معها في البيت، وما تبقيش نايمه طول اليوم وامك اللي بتشتغل وهي اللي حضرتك الطعام بتاعك. لا لا لا، ساعدي امك في البيت، اكنسي واطبخي وجهزي بيتك وعلى ما يعرف من العدل. وعايزين نقول في مساله هل المراه مكلفه بخدمه زوجها، في خلاف طويل جدا جدا بين العلماء بين الفقهاء في ذلك. والذي يترجح في المساله كما قال الشيخ ابن باز والشيخ ابن العثيمين واللجنة الدائمة أن الذي وكذلك لجنة الفتوى على ما قرأت أن الذي يترجح في ذلك أن المرأة غير مكلفة بخدمة زوجها إلا 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 إلا, إلا ما صار عند الناس عرف. عرف عند الناس. زي إيه؟ إن المجتمع بتاعنا مثلا في القرى المرأة بتطبخ وبتغسل وتكنس. صار عرف؟ نعم، يبقى صار واجبا علي خدمة الزوج فيها. لأن البعض بيقول من الفقهاء أن المرأة غير مكلفة شرعا بخدمة الزوج. ماشي. طب إحنا لو قرأنا في أبواب الفقه نرى بأن الزوج غير مكلف إن يجيب أدوية لزوجته. والله العظيم وده كلام الفقهاء من الفقهاء موجود في المذاهب الأربعة. طيب لو احنا قلنا ان الدواء الان صار كالطعام والشراب، بل الدواء الان قد يكون اعظم عند بعض المرضى من الطعام والشراب، فلو قلنا بهذا في هذا الزمن لاختلت الامور. ولو قلنا ان الزوجة غير مكلفة اصلا بخدمة الزوج خالص بالمرة، لا هيبقى في مشاكل. فلذلك عاوزين نقول لان العرف الذي اتفق عليه الفقهاء طالما ده عرف اهل البلد زي مصر مثلا ان المرأة بتخدم وتكنس وتطبخ، وده امهات المؤمنين كنا فعلنا ذلك مع النبي، والسيدة اسماء كانت مع الزبير، والسيدة فاطمة مع سيدنا علي بن ابي طالب. يبقى نرجع نقول ان المسألة بعض الفقهاء قال بانها ليست واجبة، والبعض قال هذا من حسن العشرة ما بين الزوجين، ورأي الثالث بيقول اذا كان هذا عادة اهل البلد فعلى المرأة يجب عليها ان تخدم الزوج، وهذا الرأي هو ما اميل اليه. بس بنقول للزوج ما هي زوجتك برضه اذا كانت بتخدم انت تخدم معاها في البيت. يعني اشتغل كالناس، ايه المشكله؟ اشتغل زبال، ايه المشكله؟ عندك شنطه زباله في البيت ما تشيلها تنزلها، اخدم زوجتك، اغسل معاها الاطباق اذا كان عندك شيء متسع من الوقت، ساعدها في حمل الاولاد، في حمل الاولاد مش عارف يعمل ايه. من باب النص صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي، باب حسن العشره مع الزوجه احسن الله تعالى اليه. يبقى نرجع نقول لاختنا بقى الكريمه اختنا رؤى، البسي مقابك وتوددي لامك بالكلام اللين، ومهما غضبت ادعي لها وخدي بايديها، ما تكشريش في وشها عشان تشرت النساء شكلها وحش قوي، والرجاله كذلك، وما نشتمش ولا نقول كلام مؤذي، ولا تودد اليها بالكلام الحسن والكلام اللين، ونقبل راسها ونقبل ايديها ونشيل لها الفوطه خارجه من الحمام، ونكولها ملابسها ونلم عليها الجزمه ونطيبها وهي في البيت، واحنا نشتغل معاها في البيت، ما فيش كل ده مما ياسر القلب. خد الجمله دي كده، ان الهديه تاسر القلب وتملك الفؤاد. إن الهدية تأسر القلب وتملك الفؤاد. عاوز تملك قلب أي إنسان تبسم في وشه. ده باب التواصل الحسن، تواصل ما بين خاصة الزوج والزوج. ولكن المرأة لما ترفع حواجبها وتكشر يبقى كل سنة وطيب. صح يا عم عدنان؟ الله يكرمك. وده الكلام ده كل الناس، بس عدنان عشان حبيبي فأنا بتقل عليه شوية. فعاوزين نقول لكل إخواننا وأحبابنا، يبقى أختنا الطيبة المباركة، يبقى البيت متنشن لو انت متنشنه ما ينفعش تودد لامك وتقبيل ايديها وتقبل راسها ورجليها وكولها ملابسها ولمعيلها جزمتها واخدميها في البيت، ولا امي خليكي زي ما انت، وتذكري موعد الدواء بتاع امك على موبايلك مش مشكله، اكتبه في ورقه وعلقيها. ميعاد امي الساعه 12 بتاخد الحبايه، الساعه 9 تاخد الحبايه بتاع السكر، والساعه 12 بتتغدى، والساعه 4 احفظي كل هذا مما ياسر القلب. خليش التزامك سبب في نفور الناس عنك، وانت عارفه ان الهجمه الاعلاميه الان في كل ساعه وفي كل وقت وفي كل لحظه الهجوم، الهجوم ليل نهار. فاحنا محتاجين نكون احنا قدوه للناس خاصه في التعامل مع الوالدين. اختنا قرة العين، ادعو لي بان يصلح الله بيني وبين زوجي. اسال الله تعالى ان يصلح ما بين الازواج وبين الزوجات، ومع الدعاء كذلك لابد ان نسعى نشوف السبب الذي ادى الى المشكله والى الخلاف في البيت، من أجل أن تزال هذه المشكلة. طيب أم حذيفة أحسن الله تعالى إليك، هل هو صحيح أن أفضل سورة تقرأ للميت سورة ياسين؟ لم يصح في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأحاديث التي وردت في فضل سورة ياسين كلها أحاديث موضوعة وبعضها ضعيف لا يثبت، بعضها موضوع يعني مكذوب للنبي صلى الله عليه وسلم وبعضها ضعيف لا يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الذي يصل إلى الميت ما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم الحديث أبي هريرة، إذا مات الإنسان قطع ماله إلا من ثلاث: صدقات جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكذلك من أعظم الصدقات سقيا الماء، في قول الله عز وجل في كلام أهل النار لأهل الجنة: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. أهل التفسير يقولون كالإمام الطبري أو الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع لأحكام القرآن إن أعظم الصدقات سقي الماء، وإلا ما كانش يقول أهل النار أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وهذه من أعظم الفوائد التي قرأتها للإمام رحمه الله تعالى. كذلك مما ينفع مصحف الورثة أو بيتا لابن السبيل أواه، أو حفظ حد القرآن، أو أولاده يحفظون القرآن عشان يرفعوا درجة الأب والأم في الجنة، والاستغفار كذلك للميت، الميت ترفع درجته في الجنة فيقول رب بما يقال باستغفار ولدك لك. فكل هذا إن شاء الله تعالى يغتنم حذيفة مما ينفع الميت. ولكن لم يصح الخبر النبي صلى الله عليه وسلم في إن سورة ياسين تقرأ للميت. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا إبراهيم بيقول ما هي آداب الخطبة وما هي المحظورات التي يجب الحذر منها؟ يا أخي إبراهيم أحسن الله تعالى إليك، أسأل الله تعالى أن يبارك لك في مخطوبتك وأن يجمعكما على الخير إذا كنت خاطب يعني، وهذا حسن ظني بك أن أنت مش قاعد بغير جواز. آداب الخطبة بنقول يا إخوان وما المحظورات؟ أنا عاوز أقول إن كل إنسان خاطب هو مازال أجنبي عن المرأة اللي خاطبها. تعش صفحة ولا يتكلم معها كلام إلا ما كان لضرورة، ولا يخرج معها في خلوة، ولا يختلط بها في البيت في خلوة كذلك، ولا يصافحها بالإيد، ولا يقول كلام في نوع من الحب والعشق والهوى والغرام والكلام ده، ولا طوح حفلات مع بعض، ولا روحوا أفراح مع بعض. الكلام ده كله شرعا مرفوض من باب المحافظة على الخاطب، قلب الخاطب، والمحافظة على قلب المخطوب. فانتوا مفيش حاجة بينكم خالص إلا ما كان إن أنت رحت ذهبت إلى بيت أبوها، أظهرت لك الوجه والكفين على رأي الجمهور، فجلست إليها من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني نظر إلى معالم الوجه وطريقة الكلام معك والنقاش معك، هذا يؤدي إلى أن أنت تستريح وتطمئن. هل أقبلها كزوجة أو لا؟ كنت متردد أعد مجلس آخر ومجلس ثاني وثالث ورابع وعاشر لما تطمئن أنت وهي، إما بالرفض وإما بالقبول. فبنقول ليس بين الخاطب وبين المخطوبة شيء أبدا أبدا، حتى لو كان قاعد بحفظ القرآن. أنا عايز أقول كلام بهدوء خالص. المرأة المخطوبة أنت لما تذهب إليها هي بتجهز نفسها، بتجهز البيت وتطيب البيت وتبخر البيت كلام كويس، وتلبس أجمل ما عندها من ثياب، وبعدين بتبقى منتظرة وقلبها متغير يعني للأحسن ومقبلة إن خطيبها جاي. هتجلس معاها؟ هتقعد وشك في الأرض يا عدنان؟ ولا هي بتكلمك ستنظر إليها؟ طب السؤال، هل النظر إليها في هذا الحال هل يجوز شرعا أو لا يجوز؟ الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، مش ده كلام ربنا عز وجل؟ يبقى هتنظر لها ليه؟ ثم تحتاج تتكلموا، وقد تقول كلمة ها 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 تضحك وانت تقول كلمة نفس الكلام، والله تعالى يقول ولا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبه مر، هنقع في متاهات. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما سئل واحد بيقول له ده انا قعدت مع مخطوبتي مش عارف حفظنا على فتره من الزمن حفظت اكتر من 20 جزء من القران، بقول له ده جائز ولا غير؟ قال غير جائز. ليه؟ لان الانسان لما يعرف ان هذه مخطوبته في الغالب تتحرك عنده الشهوه. فلذلك ينبغي ان احنا نغلق هذا الباب. ولا سالت كثير جدا من الشباب عن مثل هذا، بالذات اللي اتجوزوا بقى قالوا نعم كان بيحدث مصائب اعظم من هذا. فلذلك بقول لكل أخ صالح تقي ديم وحفظ على بنات المسلمين لا تقبل هذا لابنتك ولا تقبل هذا لأختك. فلذلك احرص كل الحرص لتى لا تقع في مخالفات شرعية. يبقى نقول محظورات الخطوبة فيش خلوة، فيش اختلاط، فيش مصافحة يعني بالإيد، ده مش اسمه سلام، السلام القولي، أما المصافحة باليد. أحسنت، حاضر حبيبي. فبنقول احسن الله تعالى اليكم الخلطبيطه دي، ولو سمحت يا عمي انا عاوز بنت حضرتك تطلع تفسح شويه، مخنوقه ومتضايقه ومكتئبه وعندها اللي مش عارف ايه، سيبك من القصص دي خالص، سيبك من هذه القصص. بعد ما تعقد كلم يا عمك بقى، بعد العقد ده يعني كتبت خلاص عقدت على مراتي، كتبت كتابك يعني ولكن ما بنتش بيها لسه، كلمها بقى قول لها كلام حب، كلام عشق، كلام هوا، كلام غرام، اللي انت عاوزه، مفيش مشكله، هي زوجتك. ولكن فترة الخطبة هي أجنبية عنك، لا يجوز لنا أبدا أن نقع في مثل ما يقع فيه الناس من مسألة فتح الأمور على الآخر بقى. أم يا بنت اتكلمي مع خطيبك واسألي عليه وروحي شوفي أمه واخدمها في البيت. هذه القصص توقعنا في مصائب وفي متاهات. وأنا عايز أقول لكل بنت، يا بنتي لما تتسهلي وده يسمعي كلام، وتاني يوم يسمعي كلام تاني، وتالت يوم كلام تالت ورابع وخامس، والشاب ممكن يخلص كارت شحن ب50 جنيه عشان قاعد طول الليل بيحب في التليفون وطول النهار ويسال اسئله مش من حقه، ويا بنت هيوقعك في حرج مع اهلك. قولي لي انت عملت ايه النهارده؟ خرجت مع مين واتكلمت مع مين واكلت ايه وشربت ايه ومين زعلك ومين كشرلك ومين قالك ومين وداكي؟ ده كل ده مش من حقك اصلا. وبقول للاب ما تسمحش يا ولي الفتاه ان يعمل كده معاها، وانت يا بنت ما تسمحيش لنفسك لده يحدث. ضغط عصبي، توتر طول اليوم وقلق مع اهلك ومعاه وانت في النص، هتعملي ايه؟ اتقي الله، لو مشينا على شرع ربنا هترتاحي. فتره الخطبه مفيش حاجه بينك وبينه، مساله التساهل والكلام والحديث والخلوه بالاختلاط، وتعالى ده فرح بنت عمي وفرح بنت خالي ومش عارف وعندنا عيد ميلاد ومش عارفين رايحين فسحه فين ومسافرين مصيف ايه، كل هذا الكلام مخالفات شرعيه لابد ان هتوقعنا في حرج شرعي. فلذلك بنقول لاختنا واخونا الاستاذ ابراهيم ابو الوفاء احسن الله تعالى اليه، يا اخي ابراهيم احسن الله تعالى اليك، اترك كل هذه الامور واحذر منها، وان شاء الله تعالى بعد ما تعقد يا سيدي هنسعد بيك ونفرح ونقول لاخونا ابراهيم تزوج امراه صالحه دينه باذن الله عز وجل. جزاك الله خير. اختنا همسه بتقول ربنا ينفع بكم وبكم جميعا، احسن الله تعالى اليكم. السلام عليكم، اريد منك ازاي اخلي جوزي يبعد عن السجاير؟ واحد، الدعاء 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 الدعاء. اثنين، قولي له والله حبيب قلبي انا بموت فيك وبحبك وانت ابو اولادي وانت كل حاجه في حياتي. وعايزين نقول معلومه يا جماعه كده، بيقول علماء النفس يقول لك ان الزوج بالنسبه للمراه كل حاجه في حياتها، هذا في الغالب في الغالب في الغالب، ان الزوج بالنسبه للمراه كل حاجه في حياتها، هو ابوها وامها واخوها واختها والبواب بتاع العماره وكل حاجه. اما الزوجه بالنسبه للزوج هي جزء من الحياه، لان عنده امه موجوده، ودايما الام بتعطي والزوجة تأخذ. الأم بتعطي، أول ما تروح لأمك حبيب قلبي أكلت وعملت إيه وسويت إيه وقول لي وطمنا عليك وتحسس على دماغك وعلى شعرك وقبلك كل ده تعمله الزوجة، بس الأم بتفعل ذلك بدافع إنها تعطيك. أما الزوجة أول ما تدخل في الغالب بقى العيال قرفت منهم من حياتهم ومش عارف عملوا ايه، وامك كلمت ركدت عليا ومحتاجين بامبرز للعيال مولفكس ومحتاجين مش عارف جبنه روب وعايزين مش عارف ايه، كل احتياجات احتياجات. اما الام تعطيك، ولذلك الشاب دائما يميل في الغالب الى امه اكثر من زوجته. فعايزين نقول ان اختنا الكريمه اللي بتقول زوجي بيشرب سجاير، بكره يبطل سجاير ويشيل حديد ان شاء الله تعالى. بنقول واحد، عليك بالدعاء، الدعاء لزوجك، الدعاء لجوزك. ثم اثنين، صدرك ضيق بسبب ذلك، قال الله تعالى للنبي ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. ده بعمل ايه؟ فسبح بحمد ربك كثرة الذكر وكن من الساجدين، الصلاه وادعي، ثلاثه، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، الثبات على الطاعه. حاضر. كذلك اربعه، مما يساعد على ترك التدخين، وده امر مهم جدا جدا جدا، القناعه الداخليه. القناعه الداخليه، عارف ان انا هرجع للسجاير يبقى يرجع ومش هيبطلها طول عمره. لازم تقنع نفسك، طلع يا عم الافكار السلبيه اللي في دماغك دي، حط مكانها بقى كما يقول العلماء طاقه ايجابيه، اللي هو ايه بقى؟ لا طب اقعد كده مع نفسك وتخيل انت بتشرب سيجاره، اقصى حاجه توصلك ايه؟ السيجاره توصلك لايه يعني؟ فرحان وسعيد؟ لا انت فرحان ولا انت سعيد. ليه؟ ده امر ما يرضيش ربي عز وجل. تخيل كده وانت قاعد مع نفسك تشرب سيجاره، فجاه تعبت في صدرك، فجاه رحت للدكتور، فجاه قال لك اعمل اشعه، فجاه قال لك عندك مرض، بالله العظيم تتركها؟ لو ان الانسان عاقل خرج بقى الافكار السلبيه اللي في دماغك دي، ده انا بقالي 30 سنه بشربها والنيكوتين بيجري في دمي، الشيطان بيجري في دمك، ان الشيطان يجري من ادم مجرى الدم. توب الى الله عز وجل عن قريب، قوم صلي ركعتين لله، تودد الى الله عز وجل بالكلام بالفضفضه، تفضفض في حال صلاتك، اكرم ما يكون العبد من ربه وهو سالم، فاكثر الدعاء، فضفض في حال الصلاه وابكي بين يدي الله وقول يا رب كرهني في السجاير وفي كل معصيه. وأهل العلم يقولون وأصل الانتكاسات، ابن القيم يقول وأصل الانتكاسات ذنوب الخلوات، اللهم تب علينا وعلى كل عاصي مسلم، اترك ذنوب الخلوات تثبت على الطاعة. فلذلك أختنا الكريمة التزين وتودوا بالكلام الحسن، وقالوا له حبيب قلبي سامحني أنا يعني أنت جميل وطيب وريحتك طيبة، إلا أن الفم بتعبني جدا بسبب التدخين. أنت حبيبي بس خلي بالك من أولادنا ممكن يقتدوا بك في مثل هذا، وما تكونش كلامك ضرب ألم، إنما ينبغي التودد بالكلام اللين والكلام الحسن وحسن العشرة، وفضل طول الوقت شغل جوزك معاه، شغل الزوج قاعدة معاه، ومرة كوبايه عصير، ومرة تجيب له دواء مثلا بيساعد على ترك التدخين، ومرة تذكر له قصص عن حسن الخاتمة وقصص عن سوء الخاتمة. كذلك من أعظم الأسباب المعينة على ترك التدخين الحجامة، بس محتاج لطبيب مختص. وكذلك الإبر الصينية، وقد جرب ذلك بعض إخواني من الأطباء وأخبرني بذلك دكتور علي رمضان حفظه الله تعالى، كل هذه من ضمن الأسباب المعينة على ذلك. كذلك نفس الأسباب استخدمها معه في الصلاة، بس ساعد ما يؤذن الأذان اقفل بقى البوتاجاز وجري توضي وقوم صلي، ما تقولوش له قوم صلي، فيش كلام مباشر. في الغالب الرجال لا يقبلون النقد المباشر أو الأوامر كما يقولون، إنما ينبغي لها تخش توضي وتقومي الله أكبر وتصلي قدام زوجك وتدعي وتطولي في السجود وتدعي لزوجك إن ربنا عز وجل يهديه ويصلحه. وكذلك ما فيش مشكلة خالص، أمر جميل جدا من ضمن الأفعال الطيبة. قولي لجوزك حبيب قلبي أنا حفظت النهاردة سورة الإخلاص والفلق والناس، هستأذنك بس امسك المصحف صحح لي، أنت قراءتك أفضل مني. توددي بالطاعات بفضل الله عز وجل عليه أن يستحي من الله عز وجل فيرجع عن مثل هذه الذنوب. أسأل الله عز وجل حي قيوم مديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام أن يعصم دماءنا. اللهم اعصم دماء المصريين، اللهم اعصم دماء المصريين، اللهم اعصم دماء المصريين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تعصم دماء المصريين. اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا، يا رب اجعل بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنزل رحماتك وخيراتك وبركاتك على أهل مصر وعلى سائر ديار المسلمين وعلى سائر ديار المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد مصر وأهل الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأهل مصر والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره وتدميره واجعل كيده في نحره ودمره كما دمرت عاد وثمون. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين ودمر الكفرة والملحدين أعداءك أعداء الدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.